يقتل، يسرق، ينهب، يكذب. ما دمت معنا تفعل ما تشاءون في زيارة لأحد الضباط الذين برئت ساحتهم من قبل النظام. فهذه أكبر علامة على الاستبداد. النظام المستبد هو من يفعل ذلك. في لقائنا اليوم مع سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان سيدور الحوار والنقاش في موضوع عنف السلطة، وأيضا كل ما يجول بخاطركم من أسئلة نستقبلها سواء كتابة أو مداخلة. فليتفضل سماحة الشيخ بمقدمته لنبتدئ بالأسئلة بعدها.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك لكم أيها الأحبة حلول شهر رمضان المبارك. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في صيامه وقيامه، وأن يرزقنا الله فيه سبحانه وتعالى توبة نصوح، وأن يعتق رقابنا من النار. هذه مقدمة لتنشيط الحوار، والحديث كله يعتمد على الأحبة بعد ذلك في أين يريدون أن يذهبوا بهذه الجلسة الطيبة معكم. اخترت إلى تنشيط الحوار فكرة عنف السلطة، وعندي 7 عناوين ممكن أستعرض منها. راح أحاول في حدود ربع ساعة يعني أو 5 لازم أتوقف حتى أسمح بعد ذلك الأسئلة. شوف قد نقدر نغطي من هذه العناوين في هذه الربع ساعة. العنوان الأول تعريف العنف الذي نقصد، أسباب عنف السلطة، من المسؤول عن عنف السلطة، أهداف عنف السلطة، لماذا تستخدم، ماذا تريد أن تحقق السلطة من وراء العنف، مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه عنف السلطة، كيفية مواجهة عنف السلطة من قبل المجتمع، وبعض الأرقام التي تتحدث عن هذا العنف. في النقطة الأولى تعريف عنف السلطة، هو كل إجراء تتخذه السلطة من أجل وقف حركة المعارضين. هذا الإجراء الذي يتجاوز القانون الإنساني، حقوق الإنسان، يتجاوز الحقوق التي أطرتها المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية. منع الناس من هذه الحقوق والمعاقبة عليها هو تعريفي إلى عنف السلطة في إطار العام، ويدخل في هذا العنف هذه الأساليب: المنع من الاعتصام الدائم في العاصمة أو غيرها، شوفون المجتمع الدولي يدافع عن حق المصريين سواء كانوا حكومة أو كانوا معارضة في حقهم في الاعتصام والتظاهر في أهم ميادين العاصمة، ميدان التحرير أو رابع العدوية الآن أو في الموصل أو في أي مكان آخر. منع ذلك هو نوع من عنف السلطة. المنع من المسيرات في مختلف مناطق البحرين وفي مقدمتها العاصمة، منع ذلك والمعاقبة على ذلك واعتقال الناس على ذلك وعنف من السلطة. التضييق لأقصى حد على الممارسات التجمعات السلمية، محاصرة الناس الذين يقدمون الإخطار، استجوابهم بعد ذلك، تضييق على حركة المرور في مكان المسيرات، غيرها من المضايقات ونوع من العنف. استخدام القوة غير المتناسبة، استخدام القوة بشكل مطلق في البداية أمام الممارسات السلمية هو عنف، من قبيل استخدام الغازات الخانقة، الأسلحة النارية، الضرب بالبنادق، الضرب بالعصي، غيرها من أدوات هذا العنف. استخدام القوة غير المتناسبة مرحلة ثانية، يعني في 5، 10، 20، 30، 40 كانوا سلميين أو غير سلميين، القانون الدولي، قانون المفروض المحلي يقول إذا وجدت مظاهر للعنف يمكن مواجهتها بطريقة تتناسب معها. أما إذا كان عندك 10 فما تجي تطلق 30، 40، 100 طلقة غاز على البيوت المحيطة بمكان التجمع، يسمون استخدام قوة مفرط. عندك ناس متجمعين في دوار لؤلؤة، ما تجيب لهم دبابة تطلق عليهم رصاص حي يسمونه، أو رصاص ناري شوزن. الاعتقال التعسفي اعتبره من أدوات القوة، تعذيب المعتقلين، مداهمة البيوت والاعتداء على أهلها، المحاكمات الفاقدة إلى المعايير الدولية، هذه كلها تعريف العنف الذي تقوم به السلطة. أدوات السلطة في استخدام هذا العنف هي فقرة بسيطة، قوانين لا تتمشى مع المعايير الدولية، يقول باسم القانون، هذا مو قانون اللي يمنع الإنسان من حقه في التعبير وتعتقله وتزجه سنة أو 5 سنوات لأنه سوى تويت بعنوان أهان رأس الدولة أو أهان قاعة الدولة، هذه حرية التعبير، أو تعتقل فلان أو فلتان وتحاكمه بهذا. الأداة الثانية أداة قوات الأمن وأسلحتها المختلفة التي أشرنا إلى بعضها فوق، الأداة القمعية الأخرى أداة القضاء المسيس أو التابع للإرادة التنفيذية. لماذا تستخدم السلطة العنف؟ سأذكر أهم سببين. السبب الأول، السلطة غير الديمقراطية تلجأ إلى العنف على خلاف السلطة الديمقراطية، لأن طبيعة تكوين السلطة غير الديمقراطية ما تعتمد على، يعني من أسس قيامها ما تعتمد على إرادة شعبية واحترام الإنسان، ما في اعتبار، ما في قيمة إلى الإنسان في تكوين النظام السياسي الدكتاتوري. الناس في النظام الدكتاتوري هم مطية، أداة، ما هم مصدر شرعية. في النظام الديمقراطي الناس مصدر الشرعية، فما يجوز استخدام القوة قبال مصدر الشرعية، فمن يتحرك مصدر الشرعية النظام الديمقراطي يجد طرق إلى تعبير منظم عن إرادة هذه الجماهير في انتخابات مبكرة في الغالب، استقالة الحكومة، تشكيل حكومة أخرى، ما يروحون يلجؤون إلى العنف. الآن في قضايا خاصة، مو قضية النظام السياسي ومعترضين على النظام السياسي ولا معترضين على رئيس الوزراء، لا، ساعات يعترضون على زيادة سعر معين، ساعات يعترضون على معاشاتهم أقل، هذه يتم معالجتها. إذا كانوا المتظاهرين بطريقة سلمية ما حد يتعرض لهم، إذا لجأوا إلى عنف وإغلاق شوارع وما شابه ذلك خارج إطار القانون أو يدخل القانون إلى حماية النظام العام، بس ما يقتل منهم أحد ولا يطلق عليهم الرصاص، وإنما يدخل لحماية هذا الموضوع. فالمشكلة الأولى ليش يستخدم نظام العنف، لأنه يفتقد إلى الشرعية الشعبية، منطلقاته، تركيبته. فمن تتحدى، في ما وصل التحدي إلى أصل وجوده، ولكن إلى تشكيل الحكومة، تشكيل السلطات فيه. قل لي احنا ما اقبل بتشكيل السلطات من خلال التعيين، قل لي انا اطالب بان اشترك في السلطه من خلال السلطه التشريعيه واشكل السلطه التشريعيه، يرد بالعنف لانه ما عنده منطق. فمن يتحداه ناس، ينزلون ناس الى التحدي، الى تطويره، الى تغييره، الى ما شابه ذلك، يقوم باللجوء الى العنف من اجل منعهم من تحقيق مطالبهم. هذه الأسباب الأساسية التي تجعل السلطة تستخدم العنف. سأستعرض أيضا موضوع جزئي جانبي سميه تكتيكات السلطة في إخفاء العنف. حتى تخفي السلطة عن المجتمع الدولي العنف لجأت في البحرين إلى هذه الأساليب: إغلاق البحرين إعلاميا وحقوقيا، ما يسمحون لوسائل الإعلام الحرة تكون متواجدة ولا للمنظمات الحقوقية تكون متواجدة، وإذا بتتواجد تتواجد في فترات زمنية محدودة وتحت رقابة ومضايقة من أجل أن لا ترصد عملية. فكانوا أيضا يعطونهم فيز إلى 3 أيام، ولا كلش يعني يتمتعون عليه، يعطونا 5 أيام: سبت، أحد، 2، 3، 4، خميس لازم تغادر لأن في الليل الجمعة شوية يصير مشاكل. هيك يتعاملوا بهذه الطريقة، يتعاملوا في محاولة إخفاء العنف. يمنعون طبعا وسائل الإعلام كثيرة من الحضور ووسائل الحقوقيين. في نوع من التوجيه والممارسة المرصودة، استخدم العنف إلى درجات مفرطة، لكن الوصية الأساسية لا ترصد، لا ترصد، لا حد يصورك، لا حد يشوفك يقدر ينقل هذا إذا تقدر. لذلك يأخذون الناس في أماكن خارج إطار أماكن الاعتقال ويقومون يعذبونهم، يأخذه إلى مكان مظلم في نقطة تفتيش وراء نقطة التفتيش، ماذا ما تقدر ترصدني أنا مطلق اليد في الممارسة. عندهم أيضا تكتيك آخر، تضخيم العنف الذي يقوم به المعارضة أو تقوم به بعض فئات المعارضة، يقوم فيه الشارع، وتصوير على أنه مشكلة كبيرة جدا حتى يخفي على موضوع العنف ماله. فمن يلتقي بأحد، من يلتقي بأحد داخل البحرين ولا خارج البحرين، عنده أشرطة فيديو مالت يعني سيدي أنا مش يشغلها إلى كل الناس اللي تجي، شوفوا إحنا نواجه من قبل عنف، ويجيب مولوتوف يرمونها شباب، ويجيب شوارع مسددة، وإحنا ترى مو قاعدين نمارس العنف، إحنا نرد على هذا لين، وإحنا نحاول نفتح الشارع أو إحنا نحاول، ويخلق عملية تغطية على عنفه، ويخلي السؤال بعد ذلك المعارضة: من المسؤول عن عنف السلطة؟ في رأيين رئيسيين مطروحين في الحوارات والجدل في قراءة من المسؤول عن عنف السلطة. الرأي الأول يقول المسؤول عن عنف السلطة هي جناح متشدد في السلطة يلجأ إلى ممارسة العنف لسببين أساسيين أو 3 أسباب. أول، قناعة بأن أسلوب العنف هو الأسلوب المفيد في التعاطي مع هذه الحالات، ناس الطالب بديمقراطية فأضربهم، امنعهم، احتقلهم، مارس الأدوات العنف حتى توقف، هي قناعة عنده. الهدف الثاني، إذا كان من يقوم فيه هو عنوان جناح في السلطة من المتشددين، عنوان الثاني يحرق خطط أو برامج أو أي محاولات إلى إيجاد حلول توافقية، حلول تصالحية في البلد، فهو يقطع على الطرف الآخر في السلطة نفسها أن يستطيع أن يتقدم، فهو يلجأ إلى العنف واستخدام العنف لقطع الطريق على مثل هذه الحلول. الهدف الثالث هو الحفاظ على المكاسب، أو السبب الثالث الذي يقف وراء استخدام هذا الطرف المتشدد إلى العنف هو الحفاظ على مكاسبهم الشخصية. في رؤية ثانية تقول لا، من يقوم بالعنف في السلطة ليس طرف متشدد، وإنما هذا قرار مركزي في السلطة مشترك يتفق عليه الجميع، وهو يمثل سياسة رسمية معتمدة وليست سياسة طرف متشدد في السلطة. وكل طرف في الدولة وكل موقع في الدولة يلعب دورة ضمن هذه السياسة. بعض الأحيان دورك بس تسكت، وبعض الأحيان دورك تسوي روحك أنك تطرش رسالة أن أنت مو موافق، بس رسالة ليست إعلامية، ليست مع السلك الدبلوماسي، وإنما رسالة هيك تطرشها كذي. فالنظام بأكمله يشترك في هذا، ولكن يلعب أدوار مختلفة مما يوحي وكأن هناك بعض التباينات في هذا الموضوع. ما يرجح لدي الأمر الثاني، نحن نعيش حالة الأمر الثاني، أن السلطة متفقة على استخدام القمع، وأنه ليس هناك عنوان طرف متشدد ولا يستخدم القمع وآخرين يرفضون ذلك، لا، وإنما أمام سياسة معتمدة، فليس هناك في النظام أحد أميل إلى هذا الرأي الثاني، ليس هناك في النظام أحد خارج مسؤولية العنف الرسمي. أهداف السلطة من العنف: هدف إسكات أصوات المعارضين، لمنع زيادة الالتفاف حولهم، ولمنع حصولهم على تأييد دولي. إذا ما قدروا يمنعونهم بالكامل، يخففون من أعداد المعترضين والمحتجين في الشوارع، في المسيرات، في الاعتصامات، في المواقع الإلكترونية، كل وسائل الاعتراض، اضغط حتى تتخفف أعداد وأنشطة المعارضين، وبالتالي تخفيض صوت المعارضة. هذا القمع يؤدي إلى إرهاب، قمع يطال 1000، الأمل أنه يؤدي إلى إرهاب 20,000 آخرين، فينشل حركة 20,000 آخرين في معارضة النظام. الهدف الثالث: تخفيف سقوف المعارضين المطلبية، عندهم دليل مطالب، واحد يريد يسقط النظام، واحد يريد جمهورية، واحد يريد تقرير مصير، وأقل واحد فيهم يريد ملكية دستورية، يبون يخفضون سقوف هذه الطروحات الموجودة، فيلجأ إلى العنف ويخليك تحت الضغط، بعدين يقول هاي الموجود مو أحسن من السجن، يقول يلا أحسن من السجن، وهدف ما له يبقى يقول لك يوصلك إلى هذه الحالة. في النتيجة النهائية يحاول أن يحافظ على سلطة دكتاتورية مطلقة في يده، اعتاد على ممارستها على مدى عقود. سأكتفي بهذا القدر كمقدمة. مسؤولية المجتمع الدولي يمكن نستعرضها في ليلة أخرى أو في إطار السؤال، وأيضا كيفية مواجهة العنف السلطة ممكن يأتي في طريق سؤال أو يأتي في حديث ليلة أخرى، حتى نفتح الباب إلى مداخلاتكم.
هناك عقود للتنبيه، هناك لمن يريد مداخل بالميكروفون، موجود ميكروفون بس يسجل على أساس أنه يتم. هناك سجوات كثيرة سمعت الشيخ، يعني في أسئلة مجملة، بأنه يعني هناك عنف من السلطة موجود، وهناك استمرار في هذا العنف، ولكن في المقابل المعارضة دائما تدعو إلى السلمية. ألا يجب عليكم تغيير هذا الأسلوب لمواجهة عنف السلطة؟
هذا يفتح الباب على موضوع كيفية مواجهة عنف السلطة. عندي أفكار يعني تقريبا نقول استراتيجية يعني رئيسية. في كل الأنظمة الدكتاتورية السلطات تملك أدوات قمع وأدوات قوة أكثر من المعارضين. هناك استثناءات، أن تتمكن المعارضة من حشد أدوات قوة أكبر من النظام، أي تحتاج وضع إقليمي الناس اللي تفكر فيه، ودراسة موضوعية إلى كيفية أن تتمكن المعارضة من موازاة أو التغلب على أدوات القمع اللي يمتلكها الأنظمة. إذن خلونا هالفكرة الأولى. الفكرة الأولى: الأنظمة تمتلك أدوات قمع دائما أكبر وأدوات قوة أكثر من المعارضة، حتى لو المعارضة الآن تمكنت وفقا إلى الأنترنت وأساليب الأنترنت وتعليم الناس كل شيء يسوونه في الأنترنت، بس هي إذا كان هذا الواقع في غالبية الأنظمة الدكتاتورية، إجت فكرة العمل اللاعنف كفلسفة لمواجهة هذا الموضوع. فإجت فكرة اللاعنف تقول أنت ليش تذهب، فكرة بسيطة، ليش تذهب إلى نقطة القوة عند النظام الدكتاتوري وهي الأسلحة، وتعطيه مبرر باستخدامها عندما تقوم باستخدام أنت أسلحة بدائية أو أسلحة محدودة. الفكرة ملك الله عنف تقول اسحب هذا المبرر وهذا الغطاء لاستخدام القوة عند النظام، يقول لي أنا أرفض استخدام العنف، أنا ما أمارس العنف، أنا مواطن سلمي أطالب بحقوقي. شي يصير فيه؟ تسلب من عنده، يعني تختار إطار مختلف للمعركة، تختار إطار مختلف للمعركة. هذا الإطار المختلف للمعركة إلى درجة كبيرة يجرد النظام من قدرته في استخدام أدوات القمع الشديدة، مش يتوقف عن أدوات القمع حتى ما تصير مغالطة، لا يتوقف النظام الدكتاتوري عن أدوات القمع، ولكن تخلق إلى معركة عندك فرصة النجاح فيها أكبر من فرصة المعركة العسكرية وفرصة المعركة العنيفة واستخدام العمل المسلح. لذا عندما يستخدم النظام في البحرين العنف، ونرد أن احنا استراتيجيتنا هي الإطار السلمي، هي لتجريد النظام من مشروعية استخدام الأسلحة النارية وأدوات القمع الأخرى. محاولة الحديث من جو هذا السؤال، الخيارات الأخرى اللي بتقول إذا ما بتختار الإطار السلمي وبتتمسك فيه، يعني تحاول تستخدم إطار عنيف في الرد عليه، تعطي مبرر أكثر لاستخدام القوة. والتجربة بسيطة مكشوفة واضحة، ما أحد قدر أنه من خلال استخدام أدوات بدائية من المولوتوف أو محاولة تصنيع بعض الخراطيش المحلية أو ما أعرف شنو، هذه ما ممكن أن تشكل عملية توازن، ولا يمكن أن تشكل عملية ردع، ولا يمكن أن تشكل عملية، وإنما هو يستخدم هذا القدر ويروح يحاول يروج بأن المعارضة عنيفة، نقطة لا أشرت لها لتشويش الموقف، وأنه قاعد يستخدم هذا القمع من أجل معالجة هذا الموضوع.
يعني سمعت الشيخ، أنا ما أقدر أحاول يعني جمع الأسئلة كلهم سؤال واحد هي المتشابهة وأطرحها على سمعت الشيخ. أرجو من الأخوة أنه يعني قدموا قدامنا أنه في مجال أساسي في الخلف يجون. تفضلوا. اللهم وعجل الغرور وليهم بكالك. آمين. المؤمن تفضلوا.
استكمل السؤال الآخر بهاي الاستراتيجيات في مواجهة عنف السلطة. الاستراتيجية الأولى تبني الخيار السلمي عند المعارضة، لذلك نحيد قدر أكبر من عنف السلطة، ما يتوقف عن السلطة ولكن يحيد قدر من عنده. الموضوع الثاني تحمل عنف السلطة وعدم التراجع وعدم إعطاء ثمار إلى القدر التي تستخدم السلطة من العنف، بمعنى إذا اعتقل واحد لأنه كتب تويت مو نتوقف عن التويت، نستمر في كتابة التويتات. إذا اعتقل واحد لأنه حضر إلى مسيرة مو نتوقف، وإنما نستمر في حضور المسيرات، بحيث أن هذا العنف مال السلطة ما يعطي ثماره في التخويف في الردع، بحيث تسقط رادعيتها، وهذا يأتي بعملية التحدي والاستمرار وما شابه ذلك. الأمر الثالث إيجاد برامج تضميد جراح الضحايا وتجديد الدماء في العمل السلمي. يعني العمل السلمي هو عمل شجاع في تحدي، مو عمل يعني تراجعي، هو عمل لا عمل فقط يقول ان انا ما بستخدم البندقية في قبال استخدامك للبندقية، اما لان ما عندي او لان فلسفتي ما اضيها لاي سبب مبدئي عقائدي او موضوعي، علينا من السبب، بس انا شجاع، أنا أقدر أواجه بندقياتك وأقدر أواجه قمعك وأقدر أتحمل الإجراءات اللي أنت تأخذها. شو استراتيجيتنا في إطار العمل السلمي؟ في إطار العمل السلمي في هذا الزمن نظام ديكتاتوري. احنا في البحرين ما عندنا الان مشكله في ان هذا النظام ديكتاتوري، هاي نظام ديكتاتوري مستبد، العالم كله ينظر اليه بهالطريقه. هاي تم انجازه، تم انجازه من قبل وتم انجازه بهذه الثوره. ما في جدل بان هذا النظام ديمقراطي، ان هذا النظام لا ابدا. شويه كانت في مسحه قربشه شويه قبل الاحداث، بعد الاحداث خلاص هذا نظام من الانظمه الديكتاتوريه، الا الشعوب العربيه رافضه الاستكانه لها وتريد تغييرها بانظمه ديمقراطيه. الاستمرار في هذه الحراك ومحاصرة هذا النظام الدكتاتوري أمام مطالب شعبية مستمرة هي الاستراتيجية الموجودة، هي الاستراتيجية اللي في تقديرنا لابد أن ينهزم النظام الدكتاتوري أمامها. ما بيقدر يستمر سنة وسنتين وثلاث وعشر تجاه هذه الصيغة، قاعدين نأكل في شرعيتها. تحتاج صمودنا، تحتاج استمرارنا. إيه إذا توقفنا يقول القمع فات فيهم، وبالتالي إذا تراجعنا بس من تستمر، من تقول لا هذا طريق واحد، خط إلى طريق واحد، طلقنا في 14 فبراير في طريق واحد اسمه الديمقراطية، في نقطة هناك ما عندنا يعني رجع في هذا الطريق. هذا في تقديرنا في فهمنا يحسم المعركة، وإنما فقط متى تتحقق النتائج. ليس بإمكان نظام، أي نظام على مواجهة شعب مصر على حقوقه ومستعد أن يمضي فيها ويدفع ضريبة العمل السلمي للوصول لهذه الحقوق.
سؤال شيخ سماحة الشيخ، بأنه في بداية الأمر أو في بداية انطلاق ثورة 14 فبراير كان هناك من قبل الجمعيات السياسية هو المطالبة بمملكة دستورية وأن تكون الحكومة منتخبة، إلا أن هذا يعني هذا التعبير قد يعني لوحظ أنه اختفى قليل من خطاب الجمعيات السياسية. هل تنازلتم عن المملكة السياسية أم المملكة الدستورية؟
وثيقة المنامة هي التي تعبر عن المعارضة السياسية كوثيقة مطروحة، وثيقة المنامة، وفي أحد بنودها الخمسة الرئيسية الحكومة المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، فهذا مطلب من مطالب المعارضة الرئيسية وهو مطلب قائم.
أيضا في الخبال أن الحكومة تستخدم العنف وتزيد في استخدامها للعنف، إلا أننا نلحظ بأنكم تصرون على الحوار. أليس هذا التناقض؟ أن يعني هناك جهة تضربك وتعتقلك وتسجنك وأنت تصر على أن لا أحاوره، راح أحاوره وراح أبقى في الحوار.
الحوار ليس يعني موضوع لابد من القيام به في كل لحظة، وموضوع تكتيكي يدرس بوقته. هذا الحوار الذي يمكن أن يتم أو أي تسمية، لأن لحد الآن لا يصدق على ما يتم بأنه حوار حقيقي بقدر ما هو محاولة إعداد لطاولة حوار، لحد الآن فاشلة لحد الآن في إعداد هذه الطاولة. هذا موضوع تكتيكي يدرس في لحظته، مرتبط بالبعد المحلي، مرتبط بالبعد الإقليمي، مرتبط بالبعد الدولي. كم أكسب من مقاطعة الحوار؟ كم أكسب من المشاركة في الحوار على البعد المحلي وعلى البعد الدولي والبعد الإقليمي؟ لما درسنا الموضوع وجدنا أن امتناع المعارضة عن القبول بهذه الجلسات من الإعداد سيكون مكلف إلى المعارضة، بالخصوص في نظر المجتمع الدولي. لذا رجحنا المشاركة في هذه الجلسات. الآن دائما يكون في دراسة جدوى الاستمرار، دائما في دراسة جدوى الاستمرار، وهل لا زال الاستمرار يحقق نقاط للمعارضة ويمنع ضرر بالنسبة إليها أو بالعكس. عندما نجد بأن المشاركة ضررها أكثر يكون يتوقف لأنها مجرد أداة.
في يعني رجاء التركيز على الأجهزة الأمنية المتعددة الجنسيات، التركيز على يعني الاهتمام بالمستقبل الأبناء في الدراسة، لأن يعني لوحظ أن في فئة كبيرة من تم اعتقالهم تنحوا عن الدراسة بحجة المطالبة بالحقوق السياسية. هذه يعني طلبة. في سؤال من النساء، أنا كمواطن عادي عندي مسؤوليات، وكيف استطيع المساهمه في الدور السياسي في هذا الجو من الاحداث في البلاد؟
نعم، بالنسبه الى المرتزقه وهم اناس ليسوا من البحرين يجلبون الى ممارسه عمليه القمع وينخرطون في الاجهزه الامنيه المختلفه لقمع تطلعات شعب البحرين. هذا امر مثبت، وغالبيه القوات ما تسمى بقوات قمع الشغب هي من هذه الفئه، ويتواجدون في اجهزه المخابرات، ويتواجدون في الحرس الوطني، ويتواجدون في الجيش ايضا بنسب مختلفه. وهذه من دول ما أقول الوحيدة، ولكن من إحنا في البحرين عندنا واجد أشياء ينفرد فيها نظام البحرين. يعني على الدولة الصغيرة فيها مشاكل ساعات ما موجودة فيها، صدقوني بغير مزايدة. إحنا من أكثر الأنظمة عنصرية، بس عنصريتنا قائمة على أساس القبيلة وغير القبيلة، أكثر الأنظمة عنصرية في العالم، أكثر الأنظمة. لما رحنا جنوب أفريقيا قالوا إحنا كان عندنا عنصرية اللون والسود، أنتم عندكم عنصرية القبيلة ولا قبيلة؟ فإحنا السود البيض كانوا يحكمون، والسود أنتم هناك القبيلة تحكم وبقية الشعب شو اسمه تشخيص ناس عاشوا تجربة العنصرية وحكم الأبرتايد. عندنا فكرة التجنيس ما أحد خلق الله بها من سلطان إلا إحنا وإسرائيل، نجيب نجنس ناس من برا حتى نغالب على السكان الأصليين في الأرض. فعندنا قصص في هالديرة من ضمن هذه الأجهزة أن نسبة الأجانب في الأجهزة الأمنية عالية جدا، لا أعرف دولة أخرى في العالم لديها هذه النسبة. موضوع الدراسة والأولاد، هذه رؤيتنا، خليني أستعرض رؤيتين مع بعضهم البعض. الرؤية الأولى أنا أشوف أنا عدد من أولادي الصغار هني، خليني أقول لكم على المكشوف، أنا لست مع زج الأطفال دون سن الرشد في العمل السياسي والعمل المعارض، واضح؟ أنا ما أتبنى زج الأطفال دون سن الرشد. الآن مسيرة رايح يا أبوه، مسيرة مختار عنها وما في جسمه، مش قصة، وهذه نوع من لكن في تحدي وفي مواجهات ممكن أن تنتج، وفي اعتقالات وفي كذا، يجب أن يكون الشخص هو قد اتخذ قراره هو وفقا إلى وعي ويعرف إيش قاعد يسوي. فهذه رؤية. الموضوع الثاني موضوع الدراسة، كل المراحل الدراسية هي أولوية، والعمل الاجتماعي والسياسي بعد ذلك. فأنا خلصت الناس اللي هم في الثانوية، أنا ما طالبهم بعمل سياسي، أنا ما طالبهم بعمل سياسي. الآن مرحلة 16 وهذا يقول لك احنا راشدين، اوكي ماشي، بس ما دون هذا، ما دون اول ثانوي وثاني ثانوي، انا ما طالبهم بعمل سياسي. يعني وايش يعني؟ المفروض انهم كامل منصرفين الى عملهم الجسمة، ولا ينخرطون في اشياء تؤدي الى امكانية اعتقالهم ولا اضاعة وقتهم في العمل. واقول انا قاعد اشتغل، هاي رؤيتي. موضوع الثاني، زين طلبة الثانوية أو اللي وصلوا سن الرشد 16 17 18 أو طلبة الجامعة، أولوية مالتكم الدراسة. الآن أنا عندي هالأسبوع، عندي هالأسبوع امتحان، ما أروح مسيرة يوم الجمعة ولا أروح مسيرة فعالية ليلة الجمعة، أفضي نفسي إلى الامتحان، أخلص الامتحان، أخلص دراستي، وبعدين ما بيضر أكيد لو شارك يوم واحد أو شارك ساعتين أو شارك أربع ساعات في مسيرة أو اعتصام ليلي أو مسيرة أو اعتصام يوم الجمعة أو يوم سبت أو ما شابه ذلك. طالب الجامعة عليه نفس الوقت، دراستك ثم المشاركة السياسية. إلى الأخت العزيزة التي سألت كيف ممكن أن أشارك، الحين الحمد لله عادت أساليب المشاركة مفتوحة، وعلينا أن احنا نحسنها والحمد لله إلى درجة كبيرة. يعني شعب البحرين أنجز ومتقدم في هذا الأسلوب. أو أنت قاعد في بيتك، مو في شيء اسمه وسائل الاتصال الاجتماعي، فيسبوك وتويتر ويوتيوب شو اسمه، بس شاركي برايش في المواضيع، شاركي برايش في المواضيع. النظام عنده مؤسسات علاقات عامة مؤسسات تقنية يدفع عليها ملايين، شنو شغلاتها تسوي؟ تبقى تويت حق النظام، النظام ينزل شريط فيديو فيه عنف معارض يريد يوصله إلى جسمه يشتغلون عليه، أي شيء يشوه سمعتنا كشعب مطالب بحقوقه، أي شيء يشتغلون عليه. أنت تشتغلين بالاتجاه المعاكس، وأنت قاعدة بالبيت، وأنت قاعدة بالبيت تشتغلين اشتغال معاكس. في قدرة على التواصل، في محطات عالمية تختار برامجها بناء على التصويت، نقطة حوار في البي بي سي، من هو يقترح مواضيع نقطة حوار، دخل حفل نقطة مواضيع حوار، في حوار نقطة حوار في التلفزيون، في تلفزيون اللؤلاء، في برامج حية، في تلفزيون فلابي، اتصل هاد لك أدنات شيب واتصل، من أدنات سكايب واتصل، شارك شارك. بعدين في مسيرات تقدرين تنزلين فيها، في تجمعات واعتصامات، في وقفات، في مساعدات مالية تقدرين تقدمينها، في جريح يحتاج إلى علاج، في مطارد يحتاج إلى إيواء، في قصص واجد نشتركين فيها. وإذا كنت في الجامعة، في طلبة جامعة يحتاجون أن يعون، وإذا كنت مسافرة، في شعب آخر يحتاج أن يطلع. إحنا نعيش روح الثورة في كل مكان، في كل مكان تعيشين روح الثورة. وإذا أنت أم وما عندك قدرة أن تطلعين في مسيرة، أبنائش يطلعون، أنت حاضنة لهم، زوجك يطلع، أخوش يطلع، حضن ثوري إلى كل المجتمع تستطيعين أن تساهمين فيه كإنسان عادية.
سمعت الشيخ، يعني أنتم متهمون في موضوع التصعيد، يعني ورد سؤالين، أنا أيهما أعظم حرمة لدى جميع الأفاق؟ هل كعرض ريحانة الموسوي وتجريدها من ملابسها بالكامل، أم الاعتداء على منزل سماحة أهل الناشئ في سقاس؟ بدمجي نفس الموضوع، أنا في سؤال نفس هذا، هل هناك خطة تصعيدية من قبل الجمعيات؟ هل تغيرت استراتيجية الجمعيات السياسية بعد الاعتداء على منزل سماحة الشيخ آية الله عيسى قاسم كما قال السيد عبد الله الغريفي؟
حرمات لأنها ذات طبيعة مختلفة، ما بقدر الآن أميز هذا أكثر من هذا، هل حرمة هدم المسجد أكثر أو حرمة الاعتداء على، كلها حرمات وحرمات كبيرة جدا. في موضوع ريحانة، حرمة كبيرة لأنه اعتداء على عفة فتاة مؤمنة في داخل المعتقل بحسب ما نقلت هذه المؤمنة هذا اليوم، أمر يجب استنكاره، والإخوان في الجمعية يطرحون المتاح أمامهم وماذا يجب أن يفعلون لردع هذا النظام من مثل هذه الجرائم، عندهم بعض الخطوات يدرسون أن يقومون فيها. أمر الاعتداء على سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم كرمز أول في البلد بطبيعة الحال ما يجوز أن يتساوى مع اعتداء آخر على منزل آخر، مع أن كل المنازل لها حرمة، بس ما يجوز أن تقول إيه تعتدي على السيد السيستاني مثل ما تعتدي على أي شخص آخر، ما يصير في الدنيا هي، ما يصير واحد يقول اعتداء على رسول الله مع الفارق هو نفس الاعتداء على شخص آخر، ونفس في حرمة، المساس بالنفس في حرمة، دخول أي بيت هو هدك إلى حرمة، وبالتالي من طبيعة الأشياء ومن غير يعني مثالية غير موجودة لا في دين ولا في جسمه، أن يتساوى فكرة ردة الفعل على اقتحام بيت وردة الفعل على اقتحام بيت زعيم، زعيم وآية الله، لازم حالة طبيعية، لا تصغيرا من حق البيت الآخر، بس أنت في حالة منطقية، أنت مو عندك 100 قائد، عندك واحد قائد واحد، وبالتالي لابد أن يكون رد الفعل. بالنسبة لما حدث إلى ريحانة وإلى أخريات اشتكوا من هذه الظاهرة، ويمثل انحطاط هذا النظام، درجة الانحطاط التي يعيشها هذا النظام، التي تشكل حقيقة هذا النظام، ما هي حالة طارئة، حقيقة هذا النظام، حقيقة هذا النظام في الثمانينات، حين ما بروح قبل، حقيقة هذا النظام في الثمانينات أنه نظام منحط وانتهك أعراض الناس رجال ونساء، وفي التسعينات ملحق واعترض وانتهك أعراض الناس نساء ورجال. وفي هذه الثورة، هذه حقيقة هذا النظام. اليوم مع شديد الأسف ما حدث وسمعناه وتأكيد إلى هذا الانحطاط. والإخوة يتدارسون إمكانية المسيرة والاعتصام ومخاطبة المجتمع الدولي في هذا الموضوع وبعض أدوات المتاحة أمامهم. فكرة خطة تصعيدية، نحن مستمرون في المطالبة بحقوقنا بالأدوات السلمية ونشجع كل الناس على الاشتراك في الخطوات التصعيدية السلمية المطالبة بالحقوق. وإذا أرادوا يقولوا يعني تحرضون أنتم، إحنا نحرض على استمرار العمل السلمي المطالب بالديمقراطية وإنهاء الاستبداد. هاي وظيفتنا. استبداد غلط، داء سرطان، مرض قبيح، نحرض على أن الجميع يشتغل على إزالة هذا الاستبداد واستبداله بنظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب ولا ينتهك حقوقهم. فنحن في الجمعيات ماضون على ما بيدنا من إمكانيات ندرسها بشكل متأني، لا ندخل في برامج مرتجلة لا نستطيع أن نمضي فيها إلى النهاية. نحسب خطواتنا بحسب ظروفنا المحلية والإقليمية والدولية وطبيعة قضيتنا والتجاذبات الموجودة فيها، ونصعد وننزل ونروح ونجي بناء على هذه القراءة المستمرة اللي نتابعها. استراتيجيا نشجع كل الناس على ممارسة الأعمال السلمية والمبادرة فيها، ونحث على المشاركة فيها سواء انطلقت من الجمعيات أو من غير الجمعيات.
سماحة الشيخ، يعني في ظل نفس هذا السياق، لماذا تنازلتم عن المنامة؟
إلى درجة كبيرة في ظل إلى نفس الفكرة اللي قلتها. يبقى الهدف مو الرئيسي، ولكن يبقى أحد الأهداف الرئيسية هي إبقاء موضوع البحرين ساخن، موجود على الخارطة الإقليمية، موجود على الخارطة الدولية، وقاعدين نحققها بأدوات ما من ضمنها الحضور في العاصمة بشكل دائم والدخول للعاصمة بين حين وآخر. قاعدين نستخدم هذه الاستراتيجية لما نشوف أن في حاجة إلى الانتقال مع تحدياتها وضريبتها إلى العاصمة كمركز إلى النشاط، راح نلجأ إلى هذا الموضوع. سالحين إحنا قاعدين نستخدم هذا التكتيك. قضية البحرين موجودة، مطروحة في الدول الكبرى، مطروحة في الإقليم، مطروحة شو اسمه، ويمكن رحت العاصمة، لو ما رحت العاصمة إذا صارت بعض الترتيبات الإقليمية لك نوع من الحل يجب أن تتعاطمها، رحت أو ما رحت. وإذا رحت العاصمة حتى أحط بعض الضوء على لا، وإذا ذهبت للعاصمة مش معنى أنه ذهابك إلى العاصمة معنى ولد الحل، أو أن الحل سيتولد بشكل سريع، يمكن يسبب مستوى من الضغط بس مش معنى راح يتولد بشكل سريع. عندنا أمثلة من تجارب الدول الأخرى. المصريين التونسيين في حدود أسبوعين إلى 3 أسابيع من بوعزيزي إلى ما بدت الحركة إلى ما طلع زين العابدين. المصريين التجربة الأولى عندهم 18 يوم إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك. التجربة الثانية المصرية عندهم 4 أيام إلى أن تدخل الجيش ليحسن تغيير مرسي. وإحنا قعدنا هنا في الدوار 3 أسابيع لأن ظروفنا مختلفة عن المصريين. فما معنى أن لما نروح العاصمة يعطي نتائج مثل؟ هي كلها موازنات مختلفة. العاصمة هو مكاننا وحقنا، وأكيد الفعاليات في العاصمة أكثر إيلام للاستبداد من مكانات أخرى، إنها ضريبة نوازنها، متى تدفع هاي الضريبة؟ تأكدوا أن احنا مستعدين لدفعها في الوقت المناسب.
سمعت الشيخ يعني في أنه انطلقت بعض الدعوات داعية لحمل التمرد، فهل سنرى للجمعيات وخاصة الوفاق موقف متقدم في
تأييدها؟ نحن نؤيد كل عمل سلمي. إذا كانت حملة التمرد هي عمل سلمي فنحن نؤيدها ضمن الإطار العام لتأييدنا للعمل السلمي. على أي إحنا حتى نكون إحنا ضمن تأييدنا وضمن استراتيجيتنا اللي عبرنا عنها عشرات المرات وأعبر عنها الآن. أولا، أي مجموعة في البحرين خارج البحرين تبادر إلى فكرة من أجل تنشيط العمل السلمي المطالب بالديمقراطية إحنا معها. خلاص، فأنت تراجع، أنت اليوم اللي تسمعني تراجع، هل حركة التمرد هي حركة تطالب بالتغييرات الديمقراطية بطريقة سلمية؟ إذن هي محل دعمنا بهذا التعبير العام. هذا الموضوع، هي أو غيرها. بكرة بعد في أحد يطلع ما أدري شو اسمه، إذا أحد يتبنى العنف أنا أقول لك ستوب، أنا ما أدعمك، هل ما تشوف؟ لأن أشوف هذا ضرر علي. أنت لك رأيك، بس أنا لي رأي أنا ما أدعم. تسأل، أنا أقول ما أدعم أي عمل عنف، لا أؤيد العنف ولا أدعو لها. في حركات سلمية الله يبارك فيها، إحنا نأيد كل حركة سلمية تدعو للتغيير الديمقراطي في البحرين.
سماحة الشيخ، ما هو موقف الجمعيات السياسية من موضوع خارطة الطريق لحل أزمة البحرين الذي تدعو المنظمات الحقوقية مع السفارات البحرينية؟
ما في عنوان خارطة الطريق واضحة تدعو إلها، كتب في الوسط. إذا كان هذا السؤال يشير إلى ما كتب في الوسط قبل 4 أيام شيء، أن في منظمتين بريطانيتين ومنظمة بحرينية بس ساكنة في بريطانيا وهي منظمة قريبة من النظام، في أحد الإخوة قريب من النظام يعمل مع النظام، مشتركين في بعض الندوات، مطلعين رؤية نشرتها الوسط، فيها بعض الإيجابيات ولكن فيها بعض الملاحظات مفصلة الواحد الآن، فما تعتبر يعني خارطة طريق.
شهداء البحرين سماحة الشيخ كثيرون وأيضا الجرحى، فأين الفعاليات يوم الشهيد من قبل الجمعيات؟
هناك فعاليات لا تتوقف باسم الشهداء من أسر الشهداء ومن أهل المناطق، وأعتقد بأن ما في إضافة كثيرة أن نذهب إلى يوم الشهيد، بس مو غلط بعد. يعني لو سوينا شيء مركزي باسم الشهداء مو مسألة، ممكن تكون لها إيجابية لا بأس فيها، بس الآن ما يمر يوم أو أسبوع إلا في احتفالات بمناسبة الشهداء وندعو للمشاركة فيها ونشارك فيها وبطريقة أو بأخرى، يعني نساعد في تكوينها، نوفر كل الأدوات الممكنة من عندنا والخطباء الذين يتحدثون في هذا الموضوع. وهذا البعد الشعبي نشوفه لحد الآن جيد. في قبل الثورة لما كانت في شوية تراخي كانت جمعية الوفاق تتصدى إلى يوم في السنة لإحياء ذكرى الشهداء، وكنا نعمل احتفال مركزي كبير في هذا الموضوع. الآن كل أسرة قاعدة تحمل احتفال وكل قرية قاعدة تحمل احتفال ساعات مجموعة لا شو اسمه، فبعد احنا ما وجدنا ان احنا هذا لازم نرد احنا نسوي، بس لو وجدت الفكرة أن زين يوم تسوون مسيرة خاصة بعنوان الشهداء ممكن يعني تصير إضافة مش تكرار إلى ما يسويه الأسر ويسوون أهل المناطق.
تدعو جمعية الوفاق إلى السلمية المطلقة لعدم تغيير قمع السلطة، في حين أن الوفاق حدرت الحرب الأخضر واليابس عند المساس بآية الله الشيخ سقاص.
ما نقدر نقول الوفاق وقالت الوفاق بخرج الأخضر واليابس، ما قالت الوفاق، فتحط السؤال بعدين تلزقه في الوفاق، ما قالت الوفاق. ولكن العبارة التي أنا شخصيا قلتها، ما يمكن أحد أن يضمن السلمية ولا يضمن الحل المحلي ولا يضمن فكرة الإصلاح مع غياب الرمز اللي كان بدرجة كبيرة أسس إلى هذه المبادئ، ما حد يقدر يضبط. شوف، في يعني برميل بارود وانت تجي تحوس في هذا البرميل البارود وعندك شخاط، مو انا ما اقول لك ترى بينفجر فيك برميل البارود، مو انا قلت فجرت فيك برميل البارود، انت بجهاله فجرت برميل البارود. ساعات الامور كذي من هالقبيل، يعني انت تروح كنظام وانت اللي شو اسمه وانت قتلت على المشمعه ساهمت في تفجير الثوره، وانت لو ما قتلت الناس كانت الأمور ممكن ما تأخذ هذا الإطار الشعبي الواسع وتدخل كل الناس في الموضوع. فحدث مثل هذا الحدث هو بطبيعته ممكن أنه يعني يفجر برميل بارود موجود عند الناس، والنظام هو اللي حشده أيضا.
سماحة الشيخ، الزخم الثوري هل بدأ يضعف؟ هل هناك قياس لضعف أو بقاء الزخم الثوري على ما هو عليه من انطلاقة الثورة؟
إذا بقيس من هذا الماتم فهو يزداد، لأن اجتماعاتنا الأولية تكون أقل حضورها، فما تشوف الاجتماعات زايدة عن الزخم. مجرد مجموعة تويتات، مجموعة شخصيات محترمة تقول هالجمعة الجاية يا جماعة، خلني أقول أنا الحين من الحين الآن، ليلة بكرة عندنا تجمع في ساحة الحرية، أدعو لأن يكون هذا التجمع تجمع حاشد احتجاجا واستنكارا وتضامنا مع الانتهاك الذي حدث إلى السيدة ريحانة. شوف بكرة الأعداد حتى تعرف هالشعب شقد وكم هذا الشعب يمتلك هذه الروح الثورية. هذا أنا أطلقتها الآن بدون أي تخطيط بدون أي شيء. ليلة غد أيها الأحبة في هذا الوطن استنكارا لجريمة هذا النظام القذرة في التعدي على عرض هذه المؤمنة، نريد هذا الحشد ليلة الغد يعبر عن هذا الغضب. تعرف شقد حجم هذا الشعب وحجم الروح الثورية اللي يمتلكها هذا الشعب.
هناك أيضا
ولسنا أبدا في وارد القلق بأن هذه الروح ستضعف أمام الاستبداد والديكتاتورية والقمع. هذا ولا الزمن، ولا زال المعارضة تختزن في ذاتها وفي شعبها مزيد من عناصر القوة والتحدي والثورية، ولكن لا تريد أن تستهلك طاقتها في برامج متسارعة في قضية من طبيعتها متشابكة إقليميا ودوليا تنتظر بعض العناصر لتتكامل.
إذا في أحد عنده مداخلة يرفع لي على أساس عبد الله أنا أشوف حد رفع لي في هذا أحد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عموما موضوع البرلمان هو موضوع جدل فكري بين القوى السياسية الإسلامية وغير الإسلامية في مسألة الدخول في البرلمانات في الدول غير الديمقراطية. ما قبل ثورة تونس كانت الميل في كل القوى الإسلامية وغير الإسلامية في ضرورة استثمار هذه الأدوات من أجل محاولة التغيير واستخدامها كمنابر للمعارضة. استخدموها الإخوان المسلمين، استخدموها في تونس، واستخدموها في كل مكان وفقا لقراءة ذلك. عندما إجت الثورات العربية قالت بأن هذه مرحلة فاصلة يجب النظر إلى هذا الأسلوب اللي تم اعتماده من السبعينات وإمكانية التغيير من خلال الحراك الشعبي وليس من خلال الأدوات البرلمانية العاجزة أو التي تمضي تحت سيطرة الأنظمة. لما جينا إلى البحرين وجدت الدبابات أو جر الرصاص وقتل أبنائنا في الشوارع، فما عدنا أيضا بعد فقط الآن محاولة من هالبرلمان أن نخلق ضغط، وإنما هذا البرلمان عاد غير قادر على حماية حدود الدنيا من الحقوق، قاتل في الشوارع، انتهاك إلى الاعتقالات وكذا، كان يستلزم موقف، وهذا الموقف في تقديري صائم ومستمر. أنا أقول إلى السائل وإلى النظام وإلى الدول الكبرى، لن نشارك في انتخابات 2014 ولا 2018 إذا كان هذا هو الدستور الحاكم وهذه الصيغة الحاكمة التي تنتهي بالسلطات إلى يد الأسرة المالكة إلى يد قبيلة. لن نشارك لأن هذا مصادرة لحقوقنا في زمن الثورات العربية لن نفعلها. بتستخدمون القوة استخدموا القوة، تستخدمون البطش استخدموا البطش، ولكن أنتم نظام بهذه الطريقة يفقد شرعيته. شرعية ليس هناك من شرعية غير شرعية الناس، ما في شرعية غير شرعية إن الناس موافقة، نحن غير موافقون فلا شرعية لكم، نحن غير موافقون. وهذا التظاهر احنا نقول للعالم نحن غير موافقون، وندعي ان احنا اغلبية غير موافقة، سنية شيعية، مو ما عندنا مذهب. في ناس موافقين شيعي، في ناس موافقين شيعي، وهذا دليل على ان احنا ما عندنا مشكلة مذهبية ولا طائفية. في ناس يسبحون ويقدسون وشوية ويعبدون الملك من الشيعة، وشيعة ما ينتقص من شيعيتهم شيء، شيعي. وفي سني معارض يطالب بكرامة الإنسان، ففي معارضة ندعي إنها أغلبية. ونتحدى أمس واليوم وبكرة، نتحدى خلنا نروح للاستفتاء على القضايا الرئيسية ونختار وش يختار شعب البحرين ونشوف، وتشرف عليه جهة محايدة بس حتى نشوف الأغلبية معنا. إذا الأغلبية تقول إحنا ما نريد هذا النظام المستبد الذي يعود لاستبداد القبيلة، هذا نظام لا شرعية له، يحتاج أن يرتب وضعه بطريقة يكون فيها مشروع من خلال موافقة الغالبية من أهل البحرين.
هل هناك يعني تعارض بين الشيعة تحت الطاولة بين المعارضة والمعارضة؟
دائما في تواصلات، خليني أقول لكم أحبائي، بسيطة ومكشوفة ولا فيها لفدرة، دائما في تواصلات بين المعارضة وبين النظام، بين أي ناس مختلفين، حتى الناس اللي يتحاربون بالسلاح دائما يكون في تواصلات بطريقة أو أخرى، خطوط مفتوحة. ولكن هذه التواصلات والخطوط المفتوحة لم ترقى إلى حوارات ولم ترقى إلى صناعة حلول. لذا وش وسيلتكم؟ وسيلتنا الاعتصام، التظاهر، الوقفات التضامنية، العلاقات السياسية في الخارج، تويتاتنا، شغلنا الإعلامي، شغلنا الحقوقي، هذا هي أسلحتنا وهذه هي الأرض المعركة التي نقول خطوط مفتوحة بتبقى خطوط مفتوحة. ولكن لا تؤمنوا لأحد ولا تثقوا في أحد حتى تجدون حقوقكم مسكتوها بأيديكم. يعني مو بس النظام، النظام لا يصدق أحد فيه، نظام الأدم مساجد ويعري النساء ويقتل الناس، لا يتوقع من عندنا أحد أن نعطي ثقة لأحد في النظام ولا أحد بالمطلق. هنحاسب نظام، ما لنا شغل بأفراد، نظام ينتهك الحق فساقط من الاعتبار والثقة والكلام ينتهي من عنده.
سماحة الشيخ، هل السلطة تدعوكم لمعاينة الأضرار الناتجة من العمل حسب دعاء السلطة كما تطلب من الصحة المحلية؟ يعني لو صار مثلا حريق في مكان أو تفجير في مكان أو الدعاء، يعني وأنهم تدعوكم كالمعارضة تعالوا شوفوا اللي صار في الشارع مثل ما تدعو الصحة.
إذا أجاوب على حدود السؤال، لا، السلطة لا تدعو إلى ذلك، وإنما تلجأ بحسب المشاهد إلى محاصرة المنطقة التي تدعي فيها مثل هذا الحدث، وتكون هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن ذلك. لذلك لا تلتقي كل بيانات السلطة عن الأحداث الأمنية التي تدعيها بالمصداقية، ونطالب بوجود جهات دولية للتحقيق فيما تدعيه السلطة من ممارسة عنف هنا أو هناك. الأمم المتحدة من خلال بيانات الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بحوار جاد حقيقي يلبي طموح شعب البحرين في إصلاح سياسي جاد وشامل، تقريبا هذا الموقف الأمم المتحدة. يقترب من عنده سياسيا موقف الدول الكبرى. الآن بالنسبة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة ليست لها أدوات فاعلة لإحداث هذا الضغط. من هو اللي عنده الأدوات؟ بما فيها أدوات الأمم المتحدة هي الدول الكبرى. الدول الكبرى لحد هذه اللحظة هذه لغتها، ولكنها مقصرة وتمارس نوع من ازدواجية المعايير في درجة الضغط وممارسة حماية حقوق الإنسان أولا، هذا نظام يقتل تحت التعذيب، هذا نظام يمنع حرية التعبير، هذا نظام يهدم بيوت الله، هذا 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 مو كلام نعتقد، كلام بسوني، مو كلام بسوني فقط، كلام كل المنظمات الدولية. زين ليش ما تمنعونه؟ ليش ما تضربون على إيده؟ عندكم الأدوات، ودوا جلسة واحدة إلى حقوق الإنسان في المجلس العالمي لحقوق الإنسان وطرشوا ليس بشر ريبورتور مقرر خاص، شوفوا يوقف لو ما يوقف عن التعذيب، ومو تقعدون تتمننون على مسألة أنه يطرش واحد مقرر الخاص للتعذيب ويلعب فيكم لعبة. إذا ما سمحت إلى المقرر الخاص يجي في اليوم الفلاني في اليوم اللي عقبه في جلسة خاصة وفي إحالة ملفك إلى المحكمة الدولية بقرار من مجلس الأمن، يشوف يتأدب لو ما يتأدب. الآن تجي لعبة المصالح ودرجة ما يمكن أن تمارس هذه الدول من ضغوطات بحسب مصالحها مع دول الخليج وليس مع البحرين فقط.
سماحة الشيخ، جمعية الوظائف تتكون من أفراد، فهل هناك حاجة إلى أفراد أكثر للعمل في إطار الجمعية؟
دائما في حاجة إلى أن المجتمع يدخل في إطار العمل المنظم ليس فقط من خلال جمعية الوفاق. عندنا مؤسسات عديدة تحتاج أن تدعم، إذا بتكلم فقط عن العمل السياسي، ادعموا كل المنظمات الحقوقية بلا استثناء. ما في عندنا ثنتين ثلاث، عندنا مركز، عندنا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عندنا جمعية شباب حقوق الإنسان، انخرطوا في هالجمعيات، انشئوا جمعيات أخرى. عندنا جمعيات يعني إلى رعاية الضحايا، انخرطوا في جمعيات رعاية الضحايا. عندنا ما عندنا جمعيات، عندنا تشكيلات أهلية إلى مساعدة الضحايا. إحنا أهالي النعيم عندنا مفصولين، عندنا معتقلين، عندنا جرحى، إحنا قاعدين بس جدي حاطين إيده على إيده ونروح نصلي ونجي؟ لا، إحنا وإحنا نصلي نجمع عليهم تبرعات في المسجد، واحنا نصوم نعطيهم فلوس حق اهلهم ماي، شو اسمه، هاي مسؤوليه اهل القريه، تشكل هيئه اهليه الى رعايه المتضررين ونجمع فلوس يوم الجمعه ونجمع فلوس مني ونجمع الكذا، وما نخلي احد من المتضررين محتاج، وناسسها بشكل اهلي، وناسسها بشكل اهلي. في جزاهم الله خير ناس علموا عدد يعني الان مئات من الناس على التطبيب، وهم ينجرح يجي يعالجونه، يشيلون من عنده الرصاص الشوزن ويعالجون كسرة وكذا، لأن المستشفيات صايرة أماكن اعتقال. بهذه الطريقة نستطيع أن نستمر إن شاء الله.
رئيس الوزراء سماحة الشيخ يصرح بأنه يعني من معه ليس لا يطبق عليه القانون ولن يسمح، ما هو دور المعارضة وما هو العمل الذي ردة الفعل
في المعارضة في اتجاهها؟ المعارضة عملت على نشر هذا التصريح ليسمع العالم، وأعدت رسائل إلى دول العالم تقول لهم هذا تصريح رسمي من رئيس الحكومة يقول بأن القانون لا يطبق، وما هو موقفكم؟ هي ضمن الحملة في تعرية هذا النظام، وهذا الشريط يعني قدم خدمة كبيرة، هذا التصريح قدم خدمة كبيرة إلى شعب البحرين. إلا كنا نعرف، يعني الكلام مو جديد، كنا نعرف ما في قانون يطبق، والإفراج عن قتلة الشهداء والإفراج عن قتلة عن معذبين الأطباء والصحفيين والمواطنين العاديين عملية مكشوفة. الآن تحت ضغط شوي بس يوني استحوا على وجوههم شوي ضغوط منا منا، حطوا كم اسم بس بلا فاعلية، فما عندنا أحد وعند ذرة شك في أن نظام العدالة في البحرين مفقود. والمجتمع الدولي أيضا، خلنا أقول لكم الأمريكيين والبريطانيين وكل هذين السياسيين والحقوقيين يعرفون بأن ما في نظام عدالة في البحرين.
مداخلة سماحة الشيخ،
هذا التصريح حط عليها تشاب، قال ايه ها زين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس
أحسن تصريح سمعته من رئيس الوزراء من تعين للحين. الأرواح أيها الأحبة محترمة ومصونة ويجب أن تقدم ليس للأفراد وإنما إلى المبادئ والقيم. هني عدل وظلم، فقدم نفسك مع العدل ضد الظلم، فإن ذهبت فقد سقطت لعين الله سبحانه. تحرى دائما أن تكون مع الله، أن تكون مع العدل، أن تكون مع هذا ما يجب أن نتحرى جميعا، وأن يكون انطلاقاتنا انطلاقة مؤسسة مبدئيا على قيم إسلامية أولا وعلى قيم إنسانية ثانيا واضحة لا لبس فيها. فجزاكم الله خير. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمكننا يوفقنا يسددنا لأن ما نفعل يكون محل رضا الله سبحانه وتعالى.
قبل ختام السماعة الشيخ كلمة إلى عوائل الشهداء والمعتقلين إلى جميع الحاضرين كجرعة تشجيعية للصمود والصبر لتحقيق المطالب.
بغير مجاملة، الصبر والصمود بصراحة احنا نتعلمه من أسر الشهداء. كان هناك دائما تخوف انها فقدنا ابننا، والله ما وجدت إلا إصرار. أنتم تشوفونهم في مقدمة المسيرات والاعتصامات والتجمعات وفي كل مكان، وروحهم تقول إحنا مستعدين وبقية أبنائنا مستعدين. فإحنا بصراحة نتعلم منهم ونأخذ شسمه، ولكن لهم أقول هذه كرامة أن اختار الله سبحانه وتعالى من أسركم أن يمضي أحد على طريق الشهادة. هذه قناعتي، لا هو تزيين إلى الواقع ولا بيزيد في مكانتهم شيء، ولكن احنا شو نعتقد؟ اللي جاهد مع الحق مع العدل هذا مرضي من الله سبحانه وتعالى. زين كيف نعرف هذا يجاهد مع الحق مع العدل يضل من اجل الخير؟ احنا عندنا قضيه، في اسره قاعده تتحكم في مصيرنا، في قراراتنا السياسيه، في ثروتنا، قاعده تميز فيما بيننا، قاعده تظلمنا، مسويت لنا مواطنين من الدرجه الثانيه او الثالثه، هل يجوز لنا ان نسكت عليها؟ العقل يقول لك لا، الدين يقول لك لا. قلنا يمكن احنا ما نفهم، تعالوا يا فقهاء شو تقولون؟ قالوا امضوا على طريقكم من يسقط فيكم شهيد، كل فقهاءنا بدون استثناء. فأبناءكم ذهبوا في طريق خير وفي طريق حق، في قبال باطل واضح بين، ما في لبس فيه أبدا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يختم لنا كما ختم لأبنائكم بالسعادة والشهادة على رضا من الله سبحانه وتعالى. أسر المعتقلين الكرام، ربط الله على قلوبكم وفرج عنكم.
أن نشكر سماحة الأمين العام على هذا الوقت، وأيضا هناك تكريم لسماحة
أشكر لكم تكريمكم. الليلة القادمة أهل المنطقة لا يحطون لي صورة القد إلى شسمه، لا يحطون أي صورة بالمطلق، وأيضا لا يجيبون لي هدايا رحم الله والديكم. هديتي أن ألتقي بكم. شكرا لأهالي النعيم، اعتبروا هدية النعيم عن بقية المناطق التي سوف أزورها في شهر رمضان، واعتبروا هذه الصورة هي الصورة العامة خلاص، لا أريد صور ولا أريد هدايا في الليالي القادمة. وشكرا لأهل النعيم على كرمهم.
وأيضا منك تكريم إلى المعتقلين النعيم أيضا يتفضل إلى تعليق.
طبعاً هذه الهدية والباقة المقدرة من أهالي المنتقدين أهالي النعم.
الطاولة
عشان
يصير مجال.
لا يحتاج،
أوكي.